إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا فيما مضى من لقاءات من معرفة الحديث الصحيح وشرائطه ومراتبه وأنواعه، وما يتعلق بذلك من معرفة أصح الأسانيد، وهذا كله متعلق بنوع الصحيح ومعرفة مراتبه ودرجاته. ثم نجد علماء الحديث رحمه الله تعالى الذين ألفوا في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث، بعد أن يفرغوا من معرفة أو تعريف الحديث الصحيح وبيان حده وشرطه ومراتبه، نجدهم يتعرضون لبعض المسائل التي تلتحق بهذا النوع، التي تلتحق بهذا النوع. وهذه المسائل غالبها يرجع إلى معرفة الصحيحين، باعتبار أن الصحيحين للبخاري ومسلم هما أفضل مثال لهذا النوع من أنواع الحديث، وهو الحديث الإيه؟ الصحيح. يعني بعد أن عرفنا تعريف الصحيح وحد الصحيح ومراتب الصحيح، نريد أن نعرف كيف يثبت أو يتعامل العلماء المتخصصون في علم الحديث مع هذا النوع من الحديث. كأن الذين ألفوا في المصطلح بعد أن انتهوا من الجانب النظري أرادوا أن يعرجوا على الجانب العملي، ولكن الجانب العملي في مفهومهم هو ينصب في معرفة كيفية تطبيق العلماء لهذا النوع أو ذاك. أنا لما أقول جانب نظري وجانب عملي، فنقصد بالنظري القواعد المجردة، القواعد المجردة، وبالعملي أي تعامل علماء الحديث أهل الاختصاص في هذا النوع أو في غيره من الأنواع، وليس تعامل أنفسنا، لأننا قد نتعامل نحن مع هذه القواعد فنذهب فنطبقها تطبيقا عمليا فنخطئ في التطبيق، فنخطئ في التطبيق. فأفضل من يطبق القاعدة هم الذين وضعوها، وهم الذين أصلوها، وهم الذين حدوا حدها وعرفوها ووضعوا شرائطها وقيودها، فهم أفضل الناس وأعلم الناس بها وأدرى الناس بمداخلها ومخارجها. وهذا يلفت أنظارنا إلى خطأ كثير من طلبة العلم الذين يريدون أن يهجموا على الجانب العملي قبل أن يؤصلوا أنفسهم التأصيل النظري الكافي. يأتيني بعض طلبة العلم يقول لي: شيخ، أنا عايز أتعلم التخريج، عايز أعرف إزاي أخرج الحديث، ازاي احكم على الحديث، ازاي ابحث عن الحديث في الكتب. وهذا شيء طيب ومقصد حسن، ولكنه سابق لاوانه، لان التخريج والنظر في الاسانيد والرجال والروايات مرحله ثانيه، مرحله تاليه لضبط وتحرير وتحقيق الاصول النظريه. فلا يمكن لك ان تحكم على حديث او تنظر فيه او تنظر في روايته او في اسناده الا بعد اتقان اصول الحديث وقواعد الحديث ومصطلح الحديث ومعرفه مناهج علماء الحديث في ذلك كله. حتى اذا نظرت في الاسناد تنظر فيه عن درايه وخبره ومعرفه، فكان القواعد النظريه هي الاسس التي تبني عليها البناء، فبدون هذه الاسس ينهار عليك البناء. واضح هذا الكلام؟ الذي ينظر في الاسناد يقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن، اليس يقول هذه المقوله بناء على قواعد تعلمها، بناء على نظريات فرغ منها؟ فاذا لم يتقن معرفه هذه القواعد وتلك النظريات فانى له ان يقول في الحديث هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف. انهدم على هذه المراحل والحكم على الاحاديث من قبل ان يتقن الجانب النظري لابد انه سيقع في الزلل والخطا. فلاجل هذا نجد علماء الحديث عليهم رحمه الله تعالى بعد ان يفرغوا من تحرير كل نوع من انواع علوم الحديث كنوع الصحيح مثلا ونوع الحسن وغيرها من الانواع، يذكرون مناهج العلماء الذين صنفوا في هذا النوع من الانواع، كانهم يقولون هذا هو التطبيق العملي الذي عرف عن ائمه هذا العلم مع هذا النوع من انواع الحديث. فاذا اردت ان تتقن الجانب العملي فعليك بمحاكاه هؤلاء العلماء وان تنظر في صنيعهم وان تتشبه بهم، فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرم فلاه. فلاجل هذا عمد العلماء في علوم الحديث في كتب مصطلح الحديث الى ذكر مناهج العلماء الذين الفوا وصنفوا في كل نوع من تلك الانواع. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى ان اهتمام علماء مصطلح الحديث ببيان مناهج العلماء الذين افردوا كل نوع من تلك الانواع كالذين افردوا الصحيح يذكرون مناهجهم في كتبهم الصحاح، واضح؟ والذين افردوا الضعيف يذكرون مناهجهم في كتب الايه؟ الضعاف، وهكذا. هذا ان دل على شيء انما يدل على اننا هذه القواعد النظريه التي نتعلمها ليست بمنأى ولا بمعزل عن صنيع العلماء انفسهم، بل طالب العلم اذا وجد القاعده النظريه تخالف صنيع اهل العلم او العكس، وجد صنيع اهل العلم يخالف القاعده النظريه، فهذا ليس خللا في القاعده ولا خللا في صنيع اهل العلم، انما هو خلل في فهمك انت للقاعده النظريه ولتطبيق اهل العلم لها. وجد بعض الناس يقول ايه؟ يقول هناك فرق بين الجانب العملي والجانب النظري. يعني كان الجانب النظري دوت حبر على ورق لا فائده من ورائه. لاننا يقول هكذا، لاننا نجد العلماء في تطبيقاتهم العملية يخالفون ما قعدوه من نظريات. والواقع ان هذا ليس كذلك، انما هو نشأ من عدم فهمك للنظرية او عدم فهمك للقاعدة لتطبيق اهل العلم لها او عدم فهمك للامرين معا. نضرب مثالا، نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في كتب الرجال او في كتب علل الاحاديث احيانا يضعفون بعض الاحاديث التي تفرد بها بعض الرواة الثقات. انظر الى هذا الامر، يضعفون بعض الاحاديث التي تفرد بها بعض الرواة الثقات، فيأتي بعض بسطاء العلم ويقول ايه؟ ويقول هذا يخالف الاصول العلميه والمناهج المنقولة عن سلف الأمة، لأن الراوي الثقة حديثه صحيح. وكأن يعني جاب الذئب من ذيله، والعلماء خفي عليه هذا الأمر. ويقول احنا قرأنا في كتب المصطلح ان العلماء قالوا في حكم التفردات في باب اسمه التفرد وحياته او الافراد، قالوا ان الثقة اذا تفرد فحديثه صحيح، والصدوق اذا تفرد فحديثه حسن، والضعيف اذا تفرد فحديثه ضعيف، وهذا ثقة وقد تفرد، فما بال العالم يضعف حديثه او ينكره. اذا هذا التطبيق يخالف القاعدة، هذا التطبيق يخالف الايه القاعدة. يقول لا، لم تفهمت القاعدة ولا فهمت التطبيق، لان العلماء الذين قالوا ان تفرد الثقة يعني صحيح، وتفرد الصدوق حسن، وتفرد الضعيف ضعيف، هذا انما قالوه حيث لا ينضم الى الرواية قرينة من القرائن التي ترجح شيئا خلاف هذا. يعني الثقة اذا تفرد بحديث فحديثه صحيح ما لم تأتي قرينة تدل على خطئه في هذا الحديث بعين، والصدوق اذا تفرد بحديث فحديثه حسن ما لم تأتي قرينة ترجح جانب خطئه في هذه الرواية بعينها، والضعيف حديثه ضعيف من حيث الاصل ما لم يأتي قرينة تدل على انه حفظ هذا الحديث فيكون من قبيل المقبول. اذا العلماء لما تكلموا في باب الافراد تكلموا عن القواعد الكلية العارية عن القرائن التي قد تحتف بالروايات. طيب منين جبت الكلام بتاعك ده يا طارق؟ ما احنا قرينا في كتب المصطلح لان الكلام ده، انت في كتب المصطلح لقيت حاجة تانية؟ بس احنا بنقرا على سطر ونسيب سطر، بنقرا حاجة ونسيب حاجة. نيجي في باب العلة في الحديث المعلوم ده هيأتي برضك، وباب الشذوذ الحديث الشاذ هيأتي ايه؟ ايضا العلماء قالوا هناك ده في كتب المصطلح اللي هي بايدينا، مش كتب اللي هي متوسعة، لا ده اللي هي كلنا عارفينها، حتى الكتاب اللي معاكوا دوت افتح باب المعلول وباب الشاذ هتلاقي الكلام ده. هتلاقي العلماء بيقولوا ايه؟ يقولون ان العلة تدرك بأحد أمرين. أنا عايزك تربط بين أبواب المصطلح بعضها ببعض عشان تفهم صح. يعني إذا فهمت باب وفهمت الثاني قد يكون الثاني له علاقة بالأول، فلن يتم لك فهم الأول إلا بفهمك الثاني. العلماء قالوا في باب المعلول وباب الشاذ إن العلة والشذوذ يدركان في أحد أمرين. الأمر الأول التفرد الذي لا يحتمل، التفرد الذي لا يحتمل. الأمر الثاني الاختلاف بين الرواة، وذلك حيث تنضم قرينة إلى الرواية التي تفرد بها الراوي، أو إلى الاختلاف الواقع بين الروايات تنضم قرينة فتبين خطأ المخطئ وصواب المصيب. للدرجة دي؟ أيوة، الله ينور عليك. بسم الله، واضح؟ فالعلماء ذكروا في باب الشاذ وباب المعلول أن الشذوذ والعلة أولا يقعان في أحاديث الضعفاء ولا الثقات؟ الثقات، يبقى ده راوي ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. ثم ذكروا ايضا ان هذا الثقة يستدل على شذوذ روايته او كونها معلولة، يعني انها خطأ باحد امرين. الامر الاول ان يتفرد، الامر الثاني ان ايه يقع خلاف بين الرواة، يقع خلاف بين الرواة يستدل بذلك الخلاف على كون هناك من اخطأ وهناك من اصاب. قالوا حيث تنضم قرينة تنبه العارف بهذا العلم ها ان خطأ وقع في الحديث من قبل ايه هذا الراوي الثقة، من قبل هذا الراوي ايه الثقة، فيستدلون بذلك على ايه على ان هذا الراوي اخطأ. طيب هنا ثقة ولا ضعيف؟ حكمنا على روايتي بانها شاذة ومعلولة ام لا؟ ليه؟ لانه جاءت قرينة تدل على خطأه، بدليل انهم قالوا من ضمن معرفة سبل معرفة خطأ هذا الراوي التفرد، يعني يتفرد لم يخالف، لا شك ان الخلاف دليل على خطأ، لكن ايضا التفرد حيث تنضم القرينة الدالة على خطأه فتكون روايته هذا الثقة هنا إيه من قبيل ايه الشاذ او من قبيل والشاذ والمعلول من الاخطاء والضعيف ام من الحديث صحيحة. يبقى العالم لما جه عند رواية الثقة وقال هذا خطأ او هذا وهم او هذا باطل او هذا منكر او اي عبارة تدل على ضعف الحديث لم يخالف القاعدة، لكن انت ما فهمتش الايه القاعدة. ده اول قاعدة بتعلمها في علم الحديث، تعريف الحديث الايه الايه الصحيح. مين يعرف لنا تعريف الحديث الصحيح؟ قالوا هو الحديث المسند المتصل بنقل الايه العدل الضابط اللي هو الايه الثقة من غير شذوذ ولا علة. اذا الثقة قد تكون روايته ايه شاذة، الثقة قد تكون روايته معلولة. اذا ثبت كون رواية الثقة شاذة او كون رواية الثقة معلولة فلا تكون صحيحة حتى وان لم يخالف، لان الشذوذ والعلة كما يدرك بالخلاف ايضا يدرك بالتفرد المصحوب بالقرينة التي دلت على خطأ ذلك الثقة في مرة. العكس مثال اخر هو عكس الاول، يجي حديث يرويه راوي ضعيف، يرويه راوي ضعيف، فيجي العلماء يقول هذا حديث صحيح. ازاي يا امام بتقول صحيح والراوي انت مضعفه؟ زي البخاري ما عمل في حديث ابي بن عباس، البخاري لما سئل عن الراوي الضعيف ولما سئل عن وحديثه الذي يرويه في خيل النبي عليه السلام خرجه في صحيحه. لا عايزين نفهم بقى، انت كده في تناقض اهو، القاعده بتقول حاجه والايه والعمل بيقول حاجه ثانيه. يقول له لا مفيش تعارض، لان ايه معنى كون الراوي ضعيف؟ معناه انه بيغلط على طول الخط ولا اغلب احاديثه اخطاء؟ شفت الفرق؟ زي ما تقول الراوي الثقة هو كل ما رواه صواب ولا اغلب ما رواه صواب؟ اغلب، لان لو كل يبقى ده رسول الله بقى معصوم من الغلط، والراوي مهما كان حافظا متقنا متثبتا لابد ان تقع له اخطاء ولو قليلة. الزهري في افضل من الزهري امامة وحفظة وسعة واطلاعا، ومع ذلك عدوا له اخطاء معروفة عند اهل العلم. امام مالك ابن انس امام الدنيا امام دار الهجرة على امامته وحفظه واتقانه وتوسعه في الرواية وقفوا له على بعض الاخطاء القليلة، كما قال الشاعر شخص الانام الى كمالك فاستعد من شر حاسدهم بعيب واحد، عشان ايه عين الحسود فيها عود الشر ولا ايه؟ فعلشان يعني الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته سبحانه وتعالى أن يقع الخطأ من كبار الأعلام ومن كبار الأئمة حتى يعلم الناس أنه كل أحد بعد رسول الله فلا بد أن يقع في الخطأ عليه الصلاة والسلام ولو مرة في حياته. فإذا ما فيش تعارض، لأن الإمام لما صحح له الحديث دوت كأنه يقول هذا من جملة ما أصاب فيه من الأحاديث القليلة. وإحنا عندنا حاجة اسمها الحسن لغيره، حديث كده اسمه الحسن إيه؟ لغيره، وحقيقي إن شاء الله. إيه الحديث ده؟ قال لك ده حديث ضعيف. ضعيف؟ آه ضعيف. لكن انضمت إليه قرائن، روايات احتفت به، اجتمعت معه، فارتقى الحديث بها إلى مصاف الحجة. هو في نفسه ضعيف، لكنه صار حجة بماذا؟ بمن ضم إليه من روايات وقرائن أخذت بيده وقوته فارتقى بها إلى مصاف الحج أو ارتقت به إلى مصاف الحج. فيجي بعض الأئمة يسأل عن حديث ضعيف ثم هو يحتج به، ثم هو زي حديث إيه؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الإمام أحمد ضعفه، تواتر عنه انه ضعف هذا الحديث من جميع رواياته، فمرة يقول ليس له لا يصح فيه اسناد، لا يثبت فيه شيء او نحو ذلك. ثم وجدناه هو نفسه يحتج بهذا الحديث، او في مذهبه روايتان، رواية باستحباب التسمية ورواية بوجوب التسمية في الوضوء، والاستحباب والوجوب كلاهما لا يثبتان الا بالدليل الصحيح. ازاي وانت ضعفت الحديث؟ قال لك اه، وده كلام شيخ الاسلام تيمية وخالد بن حجر رحمه الله تعالى. الامام احمد ضعف مفردات هذه الاحاديث، كل رواية بعينها لا تصح، ولذلك قال ايه؟ لا يصح فيه حديث، مفيش حديث بعينه صحيح، لا يثبت فيه اسناد، ليس هناك اسناد بمفرده يصح، لكن المجموع اعطى الحديث قوة فارتقى وصار حجة. يبقى هنا في تعارض؟ مفيش تعارض بين كلام الامام وصنيعي، او القاعده وايه؟ والتطبيق العملي. فاذا نحن كطلبة علم لابد ان نكون متفهمين لمناهج اهل العلم، وده اهم من معرفه القاعده. ليه؟ لان القاعده انما وضعت بناء على تطبيقات العلماء. انا النهارده عايز اعرف العلماء بيصححوا الاحاديث بناء على ايه؟ باجي استقرئ، مش انا يعني العلماء اللي عملوا كده، العلماء الكبار صنعوا هذا الصنيع. ماذا يعني ماذا العلماء اللي وضعوا قاعده الحديث الصحيح ماذا فعلوا؟ ابن الصلاح مثلا ماذا فعل؟ نظر في صحيح البخاري، نظر في صحيح مسلم، نظر في اقوال العلماء المتعلقه بالتصحيح، فوجدهم عندما يصححون الاحاديث يراعون ضوابط معينه. عايز اقول لك ان القواعد النظرية عند اهل العلم ليست بعيدة عن التطبيق العملي، بل التطبيق العملي هو اساس النظرية. مش هو واحد قاعد كده معاه كوباية شاي وعادي ايه يمخمخ ويحط لنا قاعدة، لا، القاعدة عندهم اصلا ما وضعوها الا بعد ان طبقوا. زي اللغة، قواعد النحو دي جابوها منين؟ هو واحد قاعد يحط لنا قواعد النحو؟ ده هو قاعد يسمع العرب، شعر العرب، ادب العرب، كلام العرب، فوجدهم لما بيجي فعل معين يرفع ده وينصب ده ويجر ده ويخفض ده ويسكن ده، فاستقرأ صنيع العرب وكلام العرب ووضع لنا قواعد. يبقى التطبيق قبل القاعده ولا القاعده قبل التطبيق؟ التطبيق قبل القاعده اصلا. اصول الفقه، هو ابو هريره ابو بكر الصديق مثلا، ابو هريره ولا عمر بن الخطاب ولا علي بن ابي طالب ما كانوش يعرفوا اصول الفقه؟ كان يعرفوا ما يعرفوش؟ كان يعرف، لكن كان عندهم قواعد لاصول الفقه؟ ما كانش عندهم قواعد، ولكن كانوا يطبقون ذلك لمعرفتهم وفهمهم. ثم صار العلماء بعد ذلك يستقرئون صنيع هؤلاء الساس من صحابه وتابعين وائمه، ويضعون لنا قواعد من خلال هذا استقراء صنيع هؤلاء الائمه. كذلك علم الحديث، القاعدة أصلا ما وضعوها إلا بعد استقراء صنيع أهل العلم. فيجي يقول لك مثلا ايه؟ يقول العلماء عليهم رحمه الله تعالى لا يحتجون بالمرسل. ليه؟ انظر الى الامام الفلاني في الحديث المرسل الذي يحتج به لانه مرسل، والحديث الفلاني لم يحتج به لانه مرسل، الحديث الفلاني فقال فاستخلص قاعده ان المرسل لا يحتج به عند اهل العلم. من خلال ايه؟ التطبيق العملي. الراوي الضعيف لا يحتج به الا اذا ثبت انه ايه؟ حفظ ما رواه. ايه دليلك على انك تشوف البخاري بيعمل ايه في روايه فلان؟ ومسلم بيعمل ايه في روايه فلان؟ والامام احمد قال ايه في الراوي الفلاني؟ يبقى هنا ايه؟ من خلال كلام اهل العلم وتطبيقات العمليه لاهل العلم وضعنا القاعده النظريه. مفهوم هذا الكلام؟ اذا اصلا القواعد النظريه ليست بمعزل عن التطبيق العملي، بل التطبيق العملي اساس النظريه. ولاجل هذا كان معرفتك بمناهج اهل العلم اهم من معرفتك بالقاعده الكليه، لان القاعده الكليه قد تسيء انت فهمها لانها مختصره. يعني صنيع اهل العلم المتناثر في الكتب جاء عالم ووضعوه لك في سطر او سطرين، لخصه لك، فلربما فهمت من هذا التلخيص ما لم يقصده من وضع ذلك الملخص. زي كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تعالى في نخبة الفكر. طب نخبة الفكر دي الامام ابن حجر رحمه الله عصر علم الحديث وحطهن كده في عده اسطر. من افضل العلماء الذين يحسنون الاختصار ابن حجر، يعجبني جدا، كل كلمة بيقولها لها معنى، ما بيحطش كلمة زيادة، ما بيحطش كلمة زيادة ملهاش معنى، ليس عنده حشو. ولهذا يعجبني جدا في اختصارات في نخبة الفكر، يحط كلمة ويسقط يعدي الكلمة الثانية. لا، انت قبل ما تعدي الكلمة الثانية ايه اقف عند الكلمة الأولية وافهمها صح، لأن الكلمة دي ممكن عشان تفهمها محتاج تشرح 20 صفحة 30 صفحة، عايز واحد يشرحها لك. مفهوم هذا الكلام؟ كتاب التقريب، تقريب التهذيب ده مخمخة. إمام كده كان قاعد، معرفش كان عندهم قهوة ولا لأ، يعني كان قاعد كده بيستمتع بالاختصار، بيستمتع عنده متعة. يعني مثلا تجد في بعض التراجم التقريب يذكر كلام انا اللي بيفهمش يقول لي ايه بطيخ، فاللي بيقولوا ايه عكس، معلش العكس غير ايه، فيقول كلام كده في اثناء الترجمه، هي الترجمه كلها سطر او سطرين بالكتير قوي، ومع ذلك احيانا اقول ايه وحط الكلمه دي ليه؟ ملهاش لازمه. يجي يقول فلان ابن فلان ابن فلان ها صدوق كان عاملا لعمر بن عبد العزيز، كان مؤذن فلان. طب ايه دخل ما يأذن له يا اخي؟ ما يأذنوش يعني ايه المشكلة ما يأذن له؟ ولا يكون عامل من عمالي، ايه القصة يعني؟ قال لك لا، في ليها دلالة عند علماء الجرح والتعريف. لما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتخذ رجلا ويختاره ليكون عاملا له، أليس هذا تزكية من عمر بن عبد العزيز له؟ الله أكبر. يبقى هو حط معلومة ليها دلالة. حط معلومة لإيه؟ ليها دلالة، مش حشو. مش كل ما يلاقي معلومة في الترجمة يحط. وكان صواما قواما عابرا، والنسخ بقى. في ناس كده تحب الألقاب الكتيرة، لأ، ده هو نقى من الكلام اللي موجود في الترجمة الكلام اللي له علاقة بمنزلة الراوي ومرتبته في الجرح والتعديل. لك كان مؤذن فلان، طب لما هو فلان دوت وهو ثقة إمام اختار مؤذنا له، هيختار أي واحد؟ ولا واحد مؤتمن عنده على الوقت وعلى الأذان؟ وإذا كان عنده مؤتمنا فهذا ثقة، من طرق التوثيق، على الأقل توثيق في العدالة، مش كده ولا إيه؟ إذا اختصار إيه؟ ناس يعني بتستمتع بالعلم، واحد بيحفظ العلم كده بيتجرعه زي اللي بياخد الدواء، وفي واحد بيستمتع بالعلم زي البخاري رحمه الله، يعجبني قوي في ترجمه من التراجم حيرت كثير من الباحثين. البخاري خلصها بالايه؟ بالاشاره، قال لك القعقاع ابن ابي حضرت. القعقاع ابن ابي حضرت له صحبة، زوج بقيرة لا يصح حديثه. فاهم حاجة ولا؟ مناهج الأئمة أهم من القاعدة النظرية، لأن المناهج دي هي اللي هتسهلك القاعدة صح. تعال نحلل السطرين بتوع البخاري دول. القعقاع بن أبي حضرة قال لك له صحبة، زوج بقيرة لا يصح حديثه. نفتح في الكتب المتوسعة في ترجمة هذا الراجل، نجد انه ليس له في الدنيا حديث عن رسول الله الا هذا، الا حديث واحد اللي هو البخاري قال لا يصح. يعني ليس يروي في الدنيا عن الرسول الا حديث ايه؟ واحد. طيب سلم. والحديث الواحد ده البخاري ضعفه، قال ايه لا يصح ايه؟ حديث. طيب لما هو حديث ضعيف عندك يا بخاري، ازاي اثبت له الصحبة؟ والصحبة لا تثبت له الا بمقتضى هذا الحديث اللي انت بتضعفه. فاهم حاجه؟ ازاي بقى البخاري قال له صحبه كده؟ قلب جامد. ومش البخاري بس، ده كل العلماء. قال لك لازم تفهم قول العالم في الراوي له صحبه غير قولهم فيه له روايه. تجد في كتب العلم في تراجم الصحابه فيه له روايه او ليست له روايه، دي غير ايه له ايه صحبة. لان ليس كل من ثبتت له الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم روى هو علما عن رسول الله، والذي يكون صحابي عشان يبقى صحابي لازم يروي. ما ممكن يكون سمع حديث من الرسول لكن ما رواهاش، لم يقدر له ان يرويها، لكن هو صحابي ومش صحابي. فالصحبة لا تستلزم الرواية، فقد يكون صحابيا ولم يروي شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يروي وليس صحابيا، يروي عن الرسول وليس صحابيا. هو التابعي مش من قدر رسول الله، هو صحابي روى عن الرسول ام لا، ولكنه لم يسمع منه فهو لانه تابعي فروايته مرسلة. وقد يكون صحابيا وله رواية عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اذا مفيش تلازم. لما يقول البخاري له صحبة لا يصح حديثه، لا يصح حديثه، لا يتصح له روايه عن رسول الله، لكن صحبته ايه؟ ثابت. طب ازاي البخاري والائمه كلهم اثبتوا له الصحبه؟ ما هو الصحبه لها طرق في اثباتها، مش فقط الروايه. لكن تعالى بقى نبص في الترجمه، البخاري يقول ايه؟ زوج بقيره. طب ايه دخل القصه دي؟ انا لما اجي اترجم لبقيره اقول زوج القعقاع بن ابي حضر، يبقى اعرفها بايه؟ بزوجها، مش عارف الراجل بمراته. هل هذا معقول؟ المنطق كده، المنطق ان بقيره ديت عشان الناس تعرفها اقول لهم دي زوجه الصحابي الفلاني. لكن هذه الصحابي يقول ده زوج فلانه، هي اصلا فلانه معروفه. طب ايه يبقى البخاري هنا كلام حاش مش لازمه نشيله بقى. يجي واحد يقول لك ايه نختصر البخاري، نختصر التاريخ الكبير للبخاري. قال لك لا، ده هو البخاري بيقول لك كونه زوج بقيرة دي دليل على انه صحابي. ياه ليه؟ قال لك لان بقيرة هذه صحابية ولها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها في مسند الامام احمد، فاذا ثبت كون امرأته لها صحبة فبالضرورة هو ايضا له صحبة. ليه يعني لازم؟ قال لك ابن حجر وضع لنا قاعدة في مقدمة كتاب الإصابة، قال كل من تزوج بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، لأن العادة جرت أنهم كانوا يحرصون على حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفراحهم وأعراسهم. مش ممكن يكون فرح في المدينة والرسول بين أظهرهم وفرحانين وهيتجوزوا وما يدعوش الرسول، ينفع تبركا به صلى الله عليه وسلم؟ فاذا ثبت ان بقيره زوج القعقاع وبقيره هذه صحابيه ولها روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فغالبا أن هذا العرف حضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبني على ذلك أن القعقاع التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام يا سلام على الكلام الجميل. شفت بقى كلام العلماء وفهمهم؟ انت لو لقيت ربك سبحانه وتعالى وانت فاهم العلماء كفاية عليك اول، مش لازم تعمل زيهم، يكفي انك فهمت العلماء. في ناس عاشوا وماتوا وما فهموش، والمشكلة انه فاهم انه فاهم، واضح الكلام دوت. لكن انت وزاك ايه بعض الناس يقولك ايه اللي هو انا يعني الافيونة بتاعتي تاريخ كبير البخاري، اقعد كده امخمخ بين السطور وافهم الكلام ده البخاري عايز يقول ايه من وراه. ابن حجر في المتاخرين روعه، كل كلمه ليها معنى. الشاهد لما كان كلام العلماء فيه اختصارات كثيره، ربما بعض الناس يفهم من كلام اهل العلم خلاف ما يقصدونه، وهذا شيء من المختصرات. فالقاعده الكليه قد تفهم خطا لكونها مختصره، فينبغي عليك ان تدعم نفسك بمعرفة مناهج العلماء حتى تستعين بمعرفة هذه المناهج على فهم القواعد النظرية الكلية. ولهذا دائما وأبدا نجد علماء الحديث في أنواع علوم الحديث يذكرون مناهج علماء الحديث الذي يصنفوا في كل نوع من تلك الايه الأنواع، وهذا في غاية الأهمية. تعالوا بنا ننظر فيما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، وهو طبعا مختصر لكلام أبو عمرو بن الصلاح. قال الإمام ابن كثير فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح، هو كان بيتكلم عن الحديث الصحيح، طب هنتكلم بقى مين أول واحد ألف في الأحاديث الصحيحة. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، الإمام البخاري. وتلاه صاحبه وتلميذه ابو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما اصح كتب الحديث. اولا قول العلماء ان البخاري اول من الف في الاحاديث الصحيحه او جمع الاحاديث الصحيحه. قد يفهم بعض الناس زي بتوع اليومين دول ان قبل البخاري ما كانش فيه كتب، قبل البخاري لم يؤلف كتب في الحديث ولم تجمع الاحاديث في كتب، وهذا جهل. انما يقصد العلماء اول من افرد الاحاديث الصحيحة، يعني جعلها في مصنف على حدة. لكن العلماء قبل البخاري كانوا يجمعون الاحاديث سواء منها ما كان صحيحا او غير صحيح، وسواء منها ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن غيره من الصحابة او التابعين، كل ذلك كان موجودا قبل البخاري. لكن البخاري هو اول من جرد الاحاديث الصحيحة ووضعها في كتاب مستقلة منفردة عن غيرها. فيجي بتوع اليومين دول بتوع القنوات الفضائية ها يقول لك ايه البخاري الف الاحاديث دي واختلق الاحاديث دي وجاب الحديث منين، كان البخاري الحديث دي قبل البخاري ما كانتش موجوده. هو البخاري عمل ايه؟ هو جاب جديد. البخاري اصلا هذه الحديث موجوده في الكتب التي الفت قبل، يعني مثلا البخاري بيروي عن مالك من طريق الحميدي مثلا او عن غير او القعنبي، مش كده ولا ايه؟ تروح موطأ مالك تلاقي الحديث ده موجود، البخاري جابه من عنده. هو اصلا جايبه من روايات مالك التي في الموطأ، ما جابش حاجه من عنده، هو فقط اخذ من روايات مالك ما تحقق فيها شرطه في كتابه، يعني اصح الصحيح. فهذه الاحاديث موجوده قبل ايه؟ البخاري، قبل ان يولد البخاري اصلا. لكن كما قلت العلماء قبل البخاري ما كانوا يفردون الاحاديث الصحيحه، ما كانوا يجعلونها في كتاب مستقل، فقط كانوا يجمعون، وكانوا لا يجمعون فقط الاحاديث المضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجمعون كل ما يروى سواء عن رسول الله او عن الصحابة او عن التابعين. زي عندنا مثلا مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق بن همام، وده مطبوع، دوت قبل البخاري ولا بعد البخاري؟ قبل البخاري، لان عبد الرزاق اصلا شيخ احمد اللي هو شيخ البخاري. مفهوم هذا الكلام؟ لما ننظر في مصنف كتاب كبير هاشل فيه احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم واثار عن الصحابة وعن التابعين بل وعن الائمة الذين بعد التابعين ايضا، فما كانوا يجردون الاحاديث فضلا عن الصحيح منها، وانما يجمعون كل ما لديهم من روايات مصنف يجمعون فيه كل شيء، وهو طبعا مهم لانك من خلال هذه المصنفات تعرف مذاهب اهل العلم في المسائل الفقهية. مصنف ابو بكر بن ابي شيبة كذلك كتاب كبير جدا، طبع طبعة في 14 مجلد وطبعة اخرى في 16 مجلد وطبعة اخرى في 20 مجلد، يعني طبعات متعددة وطبعة في 9 مجلدات. هذا الكتاب ايضا حاسم مليء بالاحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او عن الصحابة او عن التابعين، والامام مسلم ابن الحجاج كثيرا ما يروي عنه في كتابه الصحيح، يقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، ابو بكر بن ابي شيبة اغلبها موجودة اما في كتابه المصنف او في كتاب اخر له اللي هو اسمه المسند، مسند ابو بكر بن ابي شيبة. البخاري او مسلم ما جابوش حاجه من عندهم، دي الاحاديث موجوده قبل ان يوجد البخاري وقبل ان يوجد مسلم، فقط البخاري ومسلم نظرا في الاحاديث التي تروى في الكتب التي الفت قبلهم وانتقيا من هذه الكتب الاحاديث الصحيحه او اصح الصحيح. فاذا ما يجيش واحد النهارده يقول لك ايه ده البخاري اول واحد ايه يالف في الاحاديث، اول واحد يجمع الاحاديث دوت، ألف حاجات واختلق حاجات ولفق حاجات، ده المسكين ده مفهمش حاجة عن البطاطس ولا المهلبية. بعضهم بيفهم في حاجات تانية. فالشاهد من الكلام ان لما يجي العلماء يقولون اول من جمع الصحيح يقصدون اول من افرد الحديث الصحيح في مصنف، والا في الكتب التي كانت قبل البخاري ومسلم كانت موجودة ومصنفة والا لم تكن ايه مفردة للاحاديث الصحيحة. زي برضك من الاشياء اللي بيفهمها بعض الناس غلط، عبارات اهل العلم دقيقة جدا، لما اجي انا اخذ كلام اهل العلم افهمه صح ما خلطش. جه العلماء قالوا ايه، كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما قالوا ايه، اول من شهر الحديث الحسن ابو عيسى الترمذي، اول من شهر الحديث الحسن ابو عيسى الايه الترمذي. وفي بعض العبارات اول من جعل الحسن قسم من اقسام الحديث ابو عيسى الترمذي، امام الترمذي يعني. فجي بعض الناس قال لك ابن تيمية بيقول ان الحديث الحسن ما كانش موجود قبل الترمذي، اهو الامام بيقول اهو لا اله الا الله. طب اذا بالامام بقى انك ما بتفهموش او ما بتفهمش اصلا، اذا بالامام، الامام بيقول ان الترمذي اول من شهر هذا النوع، لكن النوع نفسه كان موجود، الامام الترمذي اول من جعله قسما على حده، لكنه كان موجود، لكن العلماء الذين قبل الترمذي لم يجعلونه قسما على حده، لكن كان موجود في كلامهم. في فرق ولا مش فرق؟ في فرق. لما يقول انا اقول لك الحديث الموضوع موجود ولا مش موجود؟ موجود. يجي واحد من العلماء يوصل الحديث الموضوع قسم من اقسام الحديث، يعني يجعله قسم في مقابل ايه الصحيح مثلا، فنقول دوت اول عالم جعل الموضوع قسما مستقلا. العلماء الاخرون يجعلونه نوعا من انواع الضعيف، يندرج تحت انواع الايه، فالعلماء الاخرون يعرفون ان هناك حديث موضوع لكنهم لا يجعلونه قسما مستقلا، وانما يجعلونه صورة ونوعا يندرج تحت نوع الضعيف. يبقى كلام الامام مش انت اللي فاهمه صح، انت فاهمه غلط. فكثير من طلبة العلم يفهم كلام العلم غلط ويبقى يرد عليه، ويألف المؤلفات والمصنفات اللي فيها ردود على العلماء، والمطابع ما بتقولش لا معايا. لا، العالم ما بيقصدش ان المصطلح ده ما كانش موجود قبل الترمذي عشان انت ترد عليه بان المصطلح ده كان موجود قبل الترمذي. لا، عايز اقولك ان وان كان هذا المصطلح موجودا قبل الترمذي، لكن العلماء الذين كانوا قبل الترمذي استعملوا هذا المصطلح كما يستعملون سائره من المصطلحات، لكنهم لم يجعلوه نوعا مستقلا ولم يكثروا من استعماله. انت لما تجيب لي مثالين ثلاثه يبقى دوت معناه ان هم المصطلح ده كان مشهور قبل الترمذي. ها؟ يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على كتاب الاصطلاح اجتهد في ان ياتي بامثله من الحسن في كلام العلماء المتقدمين، فلم ياتي الا بنحو خمسه امثله. وده مين؟ ابن حجر العسقلاني العالم ابن حرير المطلع الواسع الاطلاع. يبقى ما يتعارضش مع كلام شيخ الاسلام رحمه الله، لان الاسلام الشيخ ده الترمذي اول من ايه؟ شهره. يعني انت لما تبص في جامع الترمذي 90% من الاحاديث اللي بتذكرها الترمذي في كتابه السنن الجامع وصفها بانها حسن، سواء حسن بس او حسن صحيح او حسن غريب او حسن صحيح غريب، صح؟ هل وجدت مثل هذه الكثره الكاثره في كتاب اخر غير كتاب الجامع للترمذي؟ لا تجد هذا. يبقى فعلا الترمذي هو اول من شهر هذا النوع من انواع علوم الحديث. فدائما وابدا نفهم كلام اهل العلم صح وننزله الموضع اللائق به. فهنا بيتكلم ايه؟ اول من اعتنى بجمع الصحيح. واحد قال لك لا، في ناس قبل البخاري اعتنوا بجمع الصحيح وهم سابقون البخاري. ازاي؟ قال لك الامام مالك كتاب الموطأ هذا صحيح عنده وعند اصحابه. فاذا الامام مالك يعتبر سابق للامام البخاري في افراد الصحيح. فنقول لا. ليه لا؟ لان موطأ مالك صحيح عند مالك صحيح، هذا كلام صحيح، وصحيح عند اصحابه، ولكن ليس هو الصحيح الذي تناولناه ها هنا بالشرح، لان الصحيح عند هؤلاء العلماء اعم من النوع الذي سميناه نحن بالصحيح. فالصحيح عندهم هو المقبول. فالامام مالك مذهبه الاحتجاج بالمرسل، فالمرسل عنده ايه؟ صحيح محتج به. لكن هل نحن في عند في دراسه مصطلح الحديث عرفنا ان المرسل من الصحيح؟ بل اشترطنا في الصحيح ان يكون اسناده ايه؟ متصلا. الامام مالك مذهبه هذا، واصحابه الذين ساروا على مذهبه انما يقلدونه في ذلك. فليس الصحيح الذي يفهم من كتاب الموطأ هو الصحيح الذي اصطلحنا عليه وتفرغنا بدراسته في كتاب ايه؟ المصطلح. انما هو يقصد بالصحيح الذي في الموطأ اي المحتج به في مذهب مالك، ما يصلح للاحتجاج به على مذهب ايه؟ الامام مالك عليه رحمة الله تعالى. ولا يقصد به الصحيح الذي تناولناه نحن وعرفنا حده وقيوده التي تكلمنا عليها. والا فالكتاب كتاب الموطأ فيه مراسيل وفيه معضلات وفيه بلاغات. الامام مالك يقول بلغاني عن رسول الله، او بلغاني عن فلان عن رسول الله، بلاغ من غير سند، واضح؟ وفيه موقوفات كثيره، وكل ذلك ليس من حد الحديث الايه؟ الصحيح. قال لك طيب الامام احمد هو سابق الامام بخاري، كتابه المسند كتاب صحيح، واصحابه يعتبرونه كتابا صحيحا ويعتمدون عليه ويحتجون بما فيه. حتى ان الامام ابو علي الهمداني كان يصرح بذلك، وابو موسى المديني وهم من اصحاب الحنابله كانا ينافحان عن هذا المسند ويعتقدان صحه كل ما فيه، واضح؟ والامام احمد نفسه كان يقول لابنه عبد الله يا بني احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس اماما، فانه سيكون للناس اماما. طبعا الكلمه لا تدل على الايه؟ على الصحه. طب ما الامام ابو داود
لما قال في شأن فعله: ولا يكون هذا الكتاب في بيت إلا وإيه وفيه نبي يتكلم. ها يعني ها التلميذ اللي قال الكلام ده بارك الله فيك، واضح هذا الكلام؟ ماشي حبيب قلبي، شكرا. بس هو كلام صحيح على فكرة، بس على اي محمل؟ موضوع كبير يعني، مش هننزل نخرج عن موضوعنا. طيب نقول ليس المسند يعتبر صحيحا بالمعنى المفهوم لمصطلح الصحيح الذي درسناه، وإنما صحيح بمعنى أن أغلب ما فيه إيه؟ صحيح. وهذا كلام الإمام ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، ورد على أبي علي الهمداني ردا مقزعا ووصفه بالجهل إلى آخره. وكلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية أفرد لهذه المسألة نحو 20 صفحة، ورد على الذين قالوا إن مسند الإمام أحمد كله صحيح، وذكر أن الإمام أحمد نفسه كان يضعف الأحاديث فيه، وذكر أمثلة كثيرة على ذلك. وأنا ذكرت كلامه كله في تعليقي على كتاب ابن الصلاح. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه اتخذ رأيا وسطا، فقال إن مسند الإمام أحمد أغلبه صحيح، أغلبه صحيح، بل إن شرطه قريب من شرط أبي داود، وفي موضع قال بل أجود من شرط أبي داود. واضح؟ وأما ما فيه من الأحاديث الضعيفة ففيه أحاديث ضعيفة، لكن ليس ضعفها لكذب من رواها، وإنما قد يكون لخطأ من رواها عن غيره قصد، لخطأ من رواها عن غير قصد. ولا يوجد في المسند راو كذاب يتعمد الكذب، قد يكون راو ضعيف أخطأ عن غير قصد، أو ثقة ثبت خطأه في حديث من الأحاديث التي في المسند، لكن أن يوجد كذاب فلا يوجد ذلك. وهذا وافقه عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح. الشاهد من الكلام إن المسند فيه الصحيح والحسن والضعيف، وفيه المنكر، ولكن ليس المنكر الذي تعمد الكاذب كذبة، وإنما المنكر الذي وقع خطأ من قبل بعض الرواة عن غير قصد، فهو منكر نعم، ولكن ليس لكذب الكاذب وتعمده، وإنما لوهمه عن غير قصد أو تعمد. فإذا وإن كان بعض الناس يقولون إن المسند صحيح، ولو صح لهم ذلك لكان سابقا لكتاب البخاري، لكن هذه دعوة لا تسلم، فليس المسند صحيحا بالمعنى الذي نعرفه لتعريف الصحيح، وإنما قد يقال فيه صحيح بمعنى إيه؟ أن أغلبه صحيح، أن أغلبه صحيح، لا أن كل حديث حديث من الأحاديث التي فيه صحيحة تحقق فيها شرط الصحة. مفهوم هذا الكلام؟ أما قول الإمام أحمد احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، فهذا لا يعني أنه صحيح كله، وإنما لما يكون الكتاب عندنا عبارة عن 30,000 رواية، أو على وجه التحديد تقريبا 28,000 رواية، ها؟ ولا يكون فيه من الضعيف إلا القليل النادر، فيمكن إطلاق الصحة باعتبار الإيه؟ الأغلب، ويمكن إطلاق الصحة باعتبار الأغلب، وهذا أمر جائز. وحتى الضعيف ليس هو من الضعيف المتهالك، إنما هو من الضعيف الذي له أصل من رواية غيره، يعني قد يلتحق بالحسن لغيره لكونه إيه؟ له ما يشهد له من حيث المعنى. فإذا وصح وصوله صحيح أي مقبول، ولا استعمال صحيح مستعمل عند أهل العلم. والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى لما تكلم عن معلقات البخاري، طبعا معلقات البخاري فيها إيه؟ فيها الصحيح والحسن والضعيف،
فيها الصحيح والحسن والايه والضعيف. الضعيف اي من حيث الاسناد، اما لكون الراوي ضعيفا او لكون الاسناد غير متصل. قال ولكن هذا الضعيف الذي في معلقات البخاري له اصول وشواهد تدل على كونه ثابتا ولو في ادنى مراتب الثبوت وهو الحسن ايه لغيره، فادخاله في كتاب الصحيح وتسمية البخاري كتابه الصحيح هذا قد يدخل فيه ايضا المعلقات باعتبار انها صحيحة اي مقبولة، اي ايه مقبولة وان كانت في ادنى مراتب الايه المقبول. بس هذا الكلام ده استعمال موجود عند اهل العلم، خلي بالكم حتى عند المتأخرين، يعني حتى الامام النووي رحمه الله لما في كتاب رياض الصالحين في المقدمة قال ولم اذكر فيه الا حديثا صحيحا، لم اذكر فيه الا حديثا ايه علق الشيخ الالباني تعليق جيد، قال يعني بالصحيح اي مقبول والا فيدخل فيه الحسن. فاذا فالحسن بهذا المفهوم يدخل في مسمى الايه الصحيح. فمش لما تيجي تقول له بقى لما يدخل تيجي ترد عليه واحد بتوع اليومين دول بقى اللي عندهم شهوه الرد على العلماء، لكن الامام النووي بيقول لما اذكر فيه الا حديثا صحيحا وقد ادخل فيه حديث حسان. يا ابني هو يقصد بالمعنى العام لكده الصحيح، المعنى العام زي شيخ الالباني رحمه الله تعالى قال سلسله الاحاديث الصحيحه وهو جوه اكثر الاحاديث حسنا، يعني السلسلة الصحيحة أكثر الأحاديث التي فيها من قبيل الحسن لذاته أو الحسن لغيره، ومع ذلك سماه حديث سلسلة الأحاديث الإيه؟ الصحيح، أي باعتبار الإيه؟ المعنى العام لكلمة صحيح، لم يقصد حرفية المصطلح. لازم يكون عندنا إيه؟ ليونة فهم لكلام أهل العلم. مرة قريت ده في بداية الطلب، يعني كان الكلام ده من 20 سنة. كان في واحد نزل كتاب. مش عايز اذكر اسمه عشان ما يعرفش محقق، كتاب نزله وعلق عليه فيقول بعض الحديث هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف، يعني بيحكم عليه. فجي واحد بعدي بكم شهر حقق نفس الكتاب ماشي الكلام، فكل يجي مثلا الامام المحقق الاول يقول حسن، يقول لا بل صحيح، والاول يقول صحيح بل حسن. ده يعني جيت في جمل، يعني خلصنا في البخاري. فتحس كده في ناس عندها حرفية العلم من غير تفقه فيه، ها زي بعض الناس يجي الامام احمد يقول هذا حديث منكر والراوي ثقة، فيجي واحد يرد يا امام الحديث الذي يخطئ فيه الثقة لا يسمى منكر انما يسمى شاذ، ده وقف عند حرفية الايه اللفظ والمصطلح. الامام احمد ما كان يرد على ذهنه اللي انتوا بتفهموا ده، الامام احمد يقول هذا عايز يقول ده غلط، سميه منكر سميه شاذ سميه وهم سميه لا اصل له سميه باطل، هو يقصد هذا المعنى انه ليس صوابا. العلماء كان عندهم ليونة في المصطلحات، ولذلك تجد الحديث الواحد مرة يقول صحيح ومرة يقول حسن، مرة يقول ضعيف مرة يقول منكر. الإمام أحمد نفسه مرة سئل عن حديث، مرة سئل عن حديث فقال هذا خطأ، فقال هذا حديث غريب، قال هذا حديث إيه غريب، احنا درسنا الغريب ما يرويه راوي واحد، لكن يقصد بكلمة غريب هنا ما رواه راو واحد وانضمت اليه قرينه تدل على خطا ذلك الواحد، فيقصد بالغريب هنا الخطا اي المنكر وليس مجرد الايه التفرد. فسال ساله وقال له ان ابن ابي شيبه يقول انه حديث خطا، انت بتقول غريب وفي واحد عالم تاني بيقول له هو حديث غلط، فقال اذا كان الحديث خطا فهو غريب، المشكله ما فيش تعاقب، اذا كان الحديث خطا فهو ايه غريب ما بعدناش، وده اللي احنا دايما بنقوله، وطالب العلم لازم يكون عنده حته الليونه في فهم كلام اهل العلم. ما يكونش عنده الحرفية معايا زي الامام ابن عساكر. ابن عساكر في كتبية عامة احنا بنقول الكلام ده شوف بتاخد ايه مناهج ائمة اهو مناهج ائمة. ابن عساكر في كتبية عامة سواء في كتاب التاريخ تاريخ دمشق او في امله او غيرها قلما يقول هذا منكر او هذا باطل او هذا شاذ او هذا لا اصل له انما يقول غريب. لما يحب يقول ان الرواية غلط يقول ايه غريب. فجاء واحد كان معلق على كتاب لابن عساكر معايا كل ما الامام يقول هذا حديث غريب يعمل لك تحت لك والغريب قد يكون صحيحا او ضعيفا او حسنا اذ الغرابة لا تنافي الصحة ولا تستلزم الضعف. ده حفظ الكتب المصطلح ان الغريب هو الايه ما يرويه راوي واحد خلاص. لا هو يقصد هنا الغريب يعني خطأ لان طب ما في 100 حديث تفرد به الراوي ما قالش فيه غريب اشمعنى هنا الغريب لانه يقصد هنا ان هذه رواية غريبة اي بعيدة عن الصحة. طب ده بنفهمه من ايه من خلال معايشتك للعلم ولكتب اهل العلم وللعلماء في معاني كده مش تفهمها الا كده. مرة من المرات الإمام أبو حاتم الرازي سأله ابنه عن حديث فقال هذا منكر جدا. فجي واحد من المعلقين قال لم يقصد الإمام تضعيف الحديث بقوله منكر جدا إنما يقصد أنه حديث فرد مطلق يعني أن راويه تفرد في الحديث فمنكر هنا بمعنى إيه غريب أي فرد. طب أنا أفهم ان لما يقول منكر ممكن يبقى يقصد ايه غريب لكن في غريب جدا في فرد جدا ولما وصفه بكونه جدا يبقى ده في غاية الغرابة. واذا هنا انضاف الى النكارة معنى اخر الى التفرد معنى اخر جعله في غاية الايه الغرابة وليس مجرد غريب لان الحديث الذي يرويه واحد لا يقال فيه ايه منكر جدا قد يقال فيه منكر على اصطلاح بعض اهل العلم وان كان هذا الاصطلاح غير صحيح لكن احنا بنقول في بعض اهل العلم قالوا لكن بنقول منكر جدا ما ينفعش نتكلم الا انه يقصد ايه بالنكره هنا الخطا اي خطا جدا لا اصل له باطل. يبقى لازم يكون عندنا ايه فهم لمصطلحات اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى. طيب. قال فهما اصح كتب الحديث اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ثم صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى طبعا البخاري مسلم ايضا يعني لما نقول البخاري ومسلم نقول البخاري مش مسلم لا كلهم مسلمين. سؤالك في ورقة يا حبيب قلبي بحب انا الورق بروزها عندي في البيت ماشي. قال اذا القضية ان البخاري ومسلم اصح الكتب بعد كتاب الله دي موضع اتفاق بين اهل العلم لم يختلف في ذلك. واحد يقول لك طيب الله ما الشافعي كان بيقول ايه ليس تحت اديم السماء كتاب اصح من كتاب مالك يبقى في خلاف ولا مش خلاف في خلاف ولا مش خلاف ما فيش خلاف برضك. ليه قال لك لان الشافعي اصلا قال هذه المقوله قبل ان يوجد البخاري وقبل ان يوجد مسلم لان الشافعي اصلا ها من ايه من شيوخ شيوخ البخاري وشيوخ شيوخ مسلم يعني الشافعي مات ولسه البخاري ما اتولدش او لسه ما قلبش الصحيح فما كانش ما كانش شاف اصلا صحيح البخاري ولا شاف اصلا صحيح ايه مسلم. فاذا مقوله الشافعي هذه اي باعتباره هذا الزمن يعني لما نظر الشافعي الى الكتب التي الفت في عهد مالك كان في عهد مالك كتب زي كده عبد الرزاق كتاب مصنف اللي هو الفه سفيان الثوري ها ومحمد بن سلمه كانت له كتب وابن جري هذه الكتب نظر اليها الامام الشافعي وقارن الموطأ بها وقارنها للموطأ فوجد ان الموطأ بالنسبه اليها اصح لكن لم يقارن الموطأ بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم، لأنه لم يقف لا على صحيح البخاري ولا على صحيح مسلم. قال والبخاري أرجح. يبقى احنا هنا نتكلم ايه في الترجيح بين صحيحين، كلاهما صحيح بل كلاهما اصح الكتب، لكن ايهما اصح من الاخر؟ قال والبخاري ارجح لانه اشترط في اخراجه الحديث في كتابه هذا ان يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. دي مسألة كبيرة هنتكلم عليها بس مش هنا، هتيجي بعد ما يخلص الحديث المعضل ويتكلم عن بعض المسائل هتيجي المسألة دي هناك، لكن هنا لازم نلفت النظر اليها ونلفت النظر الى علاقتها بالمسألة اللي احنا بنبحثها الان. اولا البخاري ومسلم وغيرهما من اهل العلم متفقون على ان الحديث لكي يكون صحيحا لابد ان يكون متصلا، كلام دوت مفيش خلاف، لازم الحديث يكون ايه متصل. لكن اختلف بعض اهل العلم في بعض صور الروايات، هل يحكم باتصالها ام لا يحكم باتصالها؟ فمن حكم باتصالها صحح الحديث، ومن رأى أنها غير متصلة لم يصحح الحديث الذي وقعت فيه. إذن هذا الخلاف في القاعدة أم في تطبيقها؟ القاعدة بتقول الحديث لابد أن يكون متصل، لكن اختلفوا في صورة من صور الرواية هل هي متصلة ولا لا. فمن رآها متصلة صحح الحديث، ومن رآها غير متصلة لم يصحح الايه الحديث. إذن هذا خلاف في الفرع وليس خلافا في القاعدة، فاهمين الكلام ده؟ ايه الصورة دي؟ راوي روى عن شيخ معاصر له، اي عاش في زمنه ويمكن له ان يلتقي به وان يسمع منه. فهذا الراوي اذا روى عن معاصر له فان قال حدثنا فلان، سمعت فلان، اخبرنا فلان، مفيش اشكال، مفيش ايه، لانه صرح بالسماع من ده عند جميع اهل العلم يعتبر ايه متصل. لكن الاشكال لما يجي الراوي دوت يروي عن شيخه دوت اللي هو عاش في عصره وزمانه ولا يذكر حال روايته عن هذا الشيخ لفظا يدل على السماع لا في هذا الحديث ولا في غيره من الاحاديث، ولما يقول عن فلان او قال فلان او روى فلان لا يذكر انه سمع منه او انه حدثه بهذا الحديث، انما يقول قال فلان عن فلان، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا العلماء ظهر اختلافهم. طبعا اذا كانت هذه الالفاظ المحتملة اللي هي زي عن وقال وروى وغير ذلك صدرت من راو معروف عنه التدليس فايضا ذلك ليس داخلا في المتصل عند جميع اهل العلم، انما الخلاف ان يكون الراوي ليس معروفا بالتدليس، التدليس هيجي نوعه والكلام فيه، ليس معروفا بالتدليس ثم يستعمل حال روايته عن هذا الشيء لفظا لا يدل على السماع وايضا لا يدل على عدم السماع. يعني لو قال بلغني عن فلان يبقى ده ايه؟ صريح بعدم السماع، لانه معنى انه قال بلغني عن فلان كأنه يقول لك انني لم اسمع هذا من الشيخ الفلاني انما اخبرت به عنه، اخبرني به غيره عنه، صح؟ او اذا قال اخبرت او حدثت او نبئت او غير هذه العبارات التي تدل على ان هناك واسطة، فهذا صريح في عدم الايه؟ السماع. لكن الاشكال لما يأتي بلفظ لا يدل على السماع ولا ينفيه، يقول عن فلان عن، طب انا ممكن اللي انا سمعت منه اقول عنه، او اللي ما سمعتش منه اقول ايضا ايه عن، او قال فلان واحد سمعت منه اقول قال، او ما سمعتش ايضا اقول ايه قال، لان عن وقال هذه من الالفاظ التي لا تدل على السماع ولا تنفيه. فاختلف اهل العلم، فمن اهل العلم من قال لا نثبت له سماعا من شيخه هذا بمجرد روايته عنه بمثل هذه الالفاظ، حتى يأتي ولو في حديث من الأحاديث ما يدل على أنه سمع منه أو التقى به، كأن يأتي في رواية من الروايات يقول حدثنا أو سمع أو مثل هذه الألفاظ التي تدل على كونه إيه؟ التقى منه وسمع منه. وده مذهب البخاري وابن المديني كما يقول الإيه؟ بعض أهل العلم، والصواب أن هذا مذهب جمهور أهل العلم كما نسبه إلى الجمهور طائفة كبيرة من حفاظ الحديث، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر كما قال كما هو قول البخاري وابن المديني والمحققين، واضح؟ والنووي في مقدمة ابن حجر قلنا في نزهة النظر وفي مقدمة كتابه طبقات المدلسين، وأيضا في نكتيه على كتاب ابن الصلاح، ماشي يا عم؟ وكذلك الإمام النووي، الإمام النووي في مقدمة مسلم ومقدمة البخاري له وشرح البخاري له تحت الطبع معايا؟ أنا بذكر أقوال العلماء الذين نسبوا ذلك للجمهور، وإلا فالعلماء الذين رأوا صحة هذا القول وتبنوه كثرة معايا؟ وأيضا الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي قال هذا قول جمهور أهل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ أما العلماء الذين تبنوه فكثرة، منهم ابن الصلاح، ومنهم الإمام العلائي في جامع التحشي، ابن الصلاح طبعا في علوم الحديث مقدمة تحته، والعلائي في جامع التحشي، وابن عبد البر في مقدمة التمهيد، والذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة البخاري أو ترجمة مسلم، ماشي؟ وطائفة أهل العلم مش هحضرهم الآن، أنا أيضا ذكرت أقوالهم كلها في التعليق على ابن الصلاح. أنا بعمل دعاية للكتب يعني. أما الإمام مسلم فقيل كما قال المؤلف بل اكتفى بإيه؟ بمجرد المعاصرة، وهذا نسبة هذا الإمام مسلم فيه نظر. فمسلم لم يكتفي بمجرد المعاصرة، لما أنا أقول مجرد المعاصرة معناها إيه؟ يعني يكون عاش في زمانه، لا ده حتى مسلم ما بيقولش الكلام ده. إنما مسلم اكتفى بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء والسماع، إمكانية. حتى نص خلاني في مقدمة الصحيح قال وجائز ممكن لقاؤهما، يعني مش مجرد ان يعيش في زمانه، يعني واحد في مصر واحد في المغرب ولا واحد في الشام عاش في زمن واحد يبقى عند مسلم يمكن رواية بعضهم عن بعض تحمل على اتصال، لا. انما يقصد مسلم ان تقع المعاشرة مع امكانية الايه؟ اللقاء، الالتقاء، السماع. زي مثلا واحد في المدينة في عهد عمر بن الخطاب يروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رحمه الله، ها؟ عمر الخطاب كان في المدينة ولا كان فين؟ كان في المدينة، وكان هو مين؟ خليفة المؤمنين، أمير المؤمنين رضي الله عنه، صح ولا لا؟ فتخيل بقى واحد يعيش في زمن عمر في مدينة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتظن أن هذا التقى بعمر؟ أتشك في أنه التقى بعمر؟ يقول لك إيه ما مش ممكن ما يقبلوش. طب أنا هقول لك حاجة، أيوة ممكن ما يخشش مجالسه الخاصة، لكن عمر مين كان بيخطب الجمعة؟ مين كان بيخطب الجمعة للناس؟ هم كانوا بيقعدوا في القصور، كانوا بيخرجون للناس رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام، فأكيد حضر له خطبة من خطب عمر. مش كده ولا ايه؟ ما هو عايش في المدينه، وعاده الناس يصلون في المدينه في مساجد الجامعه، وكانوا مين كان يقصد مسجد الرسول؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعاده الناس حريصين على السماع من امير المؤمنين، وهم حريصين على ان يحضروا الصلاه في المساجد الجامعه، فمثل هذا يستبعد جدا ان ما يكونش التقى بعمر. فما يجيش يقول لك ايه؟ لم يقل حدثنا عمر ولا سمعت عمر ولا ما يدل على سماعيه من عمر. هنا بقى دي معنى كلام مسلم وجائز ممكن لقاؤه بعضهم بعضا. دي هنا في امكانية مش كده ولا ايه؟ لان التقاء مثل هذا بعمر سهل جدا. ده اللي ايه العماء وحتى غير المسلم من العماء يعتبرون ذلك دليلا على الايه؟ على الاتصال. مفهوم هذا الكلام؟ فمسلم لم يقصد مجرد المعاصرة، انما المعاصرة المقصودة بما يدل على امكانية الايه؟ اللقاء. لكن المتأخرون هم اللي قالوا كده، واغلبهم من غير المتخصصين في الحديث قالوا يكفي المعاصرة، فوقعوا في التناقض. فاصبح النهارده لو واحد النهارده في مصر ها يروي عن واحد في الشام ولا واحد في الاندلس يقول اه يكفي هذا في اثبات الاتصال. ده كلام طبعا في غايه البعد، مع علم من ان الرحله في زمانهم ما كانت تكون الا لاهل الهمه من كبار الائمه الذين افنوا اعمارهم في الترحال بين البلدان. اما اغلب الرواه ما كانوا يرحلون، انما الذين كانوا يرحلون هم الحفاظ الكبار. فواحد اصلا معروف انه مخرجش من بلده يروي عن واحد من اهل الاندلس تقول المعاصره كافيه؟ ده يعني الف به. ده النهارده مع سهوله الاتصالات والتنقل ها، ومع ذلك لا نستطيع ان ندعي سهوله اللقاء بكل الشيوخ الذين يعيشون في زماننا. النهارده عندنا شيوخ كبار في من علماء السعوديه نسمع عنهم وسيبناهم صح؟ وسهل جدا ان انا اخد تاشيره عمر واروح اقابل الشيوخ دول، ومع ذلك لا يتيسر هذا لكثير من الناس مع سهولته. فكيف بزمانهم الذين كانوا يرحلون المسافات الطويله يمكثون يعني شهورا في هذه الرحلات؟ فما كان يرحل الا كبار الهمه اهل الهمه العاليه والذين افنوا اعمارهم في طلب العلم. اما الذين لم يكونوا بهذه الاوصاف غالبا لا يرون الا عن اهل بلدهم. مفهوم هذا الكلام؟ فبيقول ان الامام البخاري ارجح من مسلم لهذه الحيثيه، لان حتى لو كان مذهب مسلم كافيا فلا شك ان مذهب البخاري ايه؟ اشد واقوى واصح واتقن واكثر احترازا من شرط ايه؟ مسلم. لكن هل هذه النقطه تكفي لترجيح البخاري على مسلم؟ او هي تعتبر معيارا يقاس به ارجحية البخاري على مسلم ام لا؟ هذا موضوع يحتاج الى تأمل، وهذا موضوع كلامنا في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. سنتكلم عن هذه النقطة على وجه الخصوص، ثم عن المرجحات التي ذكرها اهل العلم التي تكون كفيلة لترجيح البخاري على مسلم، وهي كثيرة. هل يعد ورقة ابن نوفل من الصحابة؟ طبعا العلماء يعتبرونه من الصحابة لأنه رضي الله عنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى به. مش كده ولا إيه؟ آمن برسول الله لما معروف قصة إثبات الوحي. ها؟ لما قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا إيه؟ قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقته ان توفي وفطر الوحي. فهذا يدل على انه اسلم وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم انه التقى به ولم يكن بعيدا عنه انما راه والتقى به. فهذا صحابي تحققت فيه اوصاف الصحبه. ما الفرق بين الخبر والحديث؟ من اهل العلم من يطلق الخبر والحديث بمعنى واحد، ومنهم من يجعل الخبر اعم من الحديث. فكل ما ينقل من الرواية سواء عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين يسمى خبرا. أما الحديث فما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. طلب مني الشيخ سيد هارون أن أدعو له وأن تدعو الإخوة له بأن يفرج كربه سيد الله تعالى، أن يفرج كرب كل المسلمين. آمين. ما معنى قول الأئمة ابن لهيعة يكتب حديثه على الاعتبار؟ أي أنه الاعتبار يطلق بمعنى الاحتجاج، يعني بعدم الاحتجاج، يعني يستشهد به ويستأنف به ولا يعتمد عليه. واضح؟ وقد يطلق الاعتبار بمعنى المعرفة، يعني نعرف أحاديثه وننظر فيما أصاب فيه وما أخطأ فيه، وكلاهما يدل على أنه لا يعتمد عليه ولا يحتج بما تفرد به، وإنما إن وافق غيره فحديثه يستأنف به ويستشهد به ويعتبر به، أي يقوى به، وإن لم يوافق على روايته من قبل غيره فحديثه حينئذ يعد من قبيل الخطأ أو المنكر. واحد بيتكلم في مسألة متعلقة بإدارة المسجد وأنا ما فهمش في الكلام ده. نرجو من فضيلتكم مش أنا ده فضيلتي إطفاء الكشافين اللذان، يبقى اللذان مش اللذان، قبل المنبر لأن ضوءهم يؤذي العين كثيرا. أنا مش عارف أنا كشافين بطارية يعني بتلايت اللي هي أنهي النجفة دي اللي هي النيون، يعني النيون الكشافات ديت اللي هي ديت طيب يعني انت يعني مش قصدها ليه؟ خليك يا اخي هنا. حديث من حفظ السبع الكبار كان من الاحبار، انا معرفش هذا حديث لا اصل له ثم لا افهمه. اغتربوا لا تضووا، اي تزوجوا الغرائب دون القرائب، هو كلام صحيح المعنى لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العرب يحبون ان يتزوجوا من ايه، من غير الاقارب، لكن طبعا هذه ليست قاعدة، ولكن لان الزواج من الاقارب قد يترتب عليه اضرار متفاقمة، معروف ان الزوج والزوجة غالبا بيحصل بينهم ايه، خلافات مشاحنات، فالخلافات لما تكون بين غير الاقارب حلها بيبقى سهل، لكن بين الاقارب حلها يبقى صعب من جهة، من جهة اخرى اذا حصل لا قدر الله طلاق، ده مش بيأدي بقى طلاق زوج وزوجة، ده بيأدي طلاق ايه، الاقارب ايضا، مش كده اللي ايه، فيكون فيها قطيعة رحم، لكن طبعا هذا ليس قاعدة. حكم زيادة الثقة، هل زيادة الثقة تكون من قبيل التفرد، وهل زيادة الثقة دائما تقبل ام يمكن ان ترد؟ تقبل احيانا وترد احيانا، وان نظرت الى كونها زيادة فهي تفرد، لا تفرد لان الراوي لم يأتي لزيادة غيره، وان نظرت الى الحديث من باعتبار ان غيره روى الحديث بغير هذه الزيادة فتعتبر من قبيل الاختلاف، لان الراوي خالف غيره فزاد في روايته ما لم يذكره غيره، وهذا سيأتي تفصيله في باب زيادة الثقة. هل يمكن ان يكون قول الامام احمد في الحديث غريب هم باب التوقف كما يقول في الحكم في الفتوى يقول اكره ذلك؟ لا، هذا مصطلح علمي مفهوم بدليل انه صرح بالمعنى، قال اذا كان الحديث غريب فهو ايه، خطا، صح ولا لا، او اذا كان الخطا فهو غريب، فهنا صرح بانه لم يقصد الا المعنى الاصطلاحي. الدين النظافه، خير أمتي المدن، لا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة، الوتر حسن فمن لم يوتر فليس مني، كل هذا ضعيف. لكن الحديث الأخير ها، الإسلام النظيف ليس حديثا أصلا، واضح دوت، ممكن يكون من الأحاديث بتاعت وزارة الصحة ولا ممكن، يعني الدين النظافة يعني وكذا اخرجه ها وزير الصحه ولا حاجه، او ممكن يعني بتوع الايه، بتوع فاتوره النظافه عشان يعلموا الفاتوره شويه. اذا حضر العشاء على العشاء على العشاء فقدموا العشاء على العشاء، المعنى صحيح لكن لفظ الاخ مش حافظه. اذا حضر الصلاه، إذا حضر، إذا أذن الصلاة، إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا إيه؟ في العشاء. هذه صحيحة. هل هناك فرق بين حسن لغيري وحسن لشواهدي؟ ما هو الحسن لشواهدي هو الحسن لغيري. ما من انسان الا ويخطئ، نعم كما قلت، لكن هل البخاري اخطأ في صحيحه؟ يا اخي في فرق بين خطأ الاجتهاد وخطأ النقل. يعني مثلا نقول البخاري اخطأ في بعض الاجتهادات، يعني اجتهد في مسألة فاخطأ، فهم حديث على فهم ولغيره فهم على فهم اخر، وارد. الشافعي اخطأ في المسألة الفلانية، ماشي، ده خطأ في الاجتهاد، ودوت من باب قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله ايه؟ اجران. واذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطأ فله ايه؟ اجر واحد. فهذا خطأ في الاجتهاد، لكن في فرق بين خطأ الاجتهاد وخطأ الرواية النقل. واضح؟ يعني ايه خطأ النقل؟ يعني يروي حديث فيغرق فيه. البخاري لم يفعل له ذلك، ليه؟ لانه اصلا اغلب الحديث اللي بل كل الحديث رواها موجودة في الكتب التي قبله. فمن قال ان البخاري اخطأ في الرواية او في النقل يلزمه ان يأتي بحديث تفرد به البخاري ولم يرويه في الدنيا الا البخاري، مش في الكتب الستة، في الدنيا لم يرويه الا البخاري ولا يوجد له اصل عند غير البخاري. يبقى هنا ننظر بقى هذا الحديث هل اخطأ فيه او ليس اخطأ فيه. لكن ما دام البخاري روى ما رواه غيره يبقى ما فيش سبيل الى تخطئة في الايه؟ البخاري. بتقول ايه؟ ايه؟ يعني مثلا البخاري مثلا يقول فلان دوت ثقة واحضره يقول ضعيف، ده اختلاف اجتهاد ولا اختلاف رواية؟ اجتهاد. البخاري يقول هذا حرام والغير يقول حلال، ده اختلاف رواية ولا اختلاف اجتهاد؟ اجتهاد. فممكن يكون البخاري يضغط في هذا كما هو شأن غيره من العلماء. والأئمة الأربعة اختلفوا ودول كلهم أئمة. اختلفوا اختلاف نقل ولا اختلاف اجتهاد؟ اجتهاد. طبعا. التفرد الذي لا يحتمل، ما معناه؟ أي التفرد الذي انضمت إليه قرينة دلت على خطأ الراوي الذي تفرد. لأن مش كل تفرد غلط، لكن في تفرد خطأ وتفرد غير خطأ. ده سؤال مهم لكن أنا مش هقدر أجاوب عليه لأن محتاج توسع. لو الأخ بعت لي السؤال ده المرة الجاية اللي هو صاحب إيه؟ سؤال الإمام أحمد قال بالاستحباب أو الوجوب، لكن تصحيح الحديث هل يلزم منه الشرطية أم لا؟ ابعت لي السؤال ده والمرة الجاية وهفيدك إن شاء الله. لأن الموضوع كبير أوي. محتاج نفهم برضك جانب من مناهج الأئمة في التعامل مع مثل هذه الأحاديث. في أحاديث بتجيلي أنا عارف إنها إن مسائلها هتيجي قريب، فمش بالضرورة إيه؟ أجاوب عليها. ما اسم الكتاب الذي علقت به على كتاب ابن الصلاح؟ هو كتاب ابن الصلاح، علوم الحديث لابن الصلاح، هو نفسه علقنا عليه 6 مجلدات. واحد بيقول انت شرحت ألفية الشيوخ ولا العراقي؟ شرحنا ألفية الشيوخ. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. معلش أنا إيه بضطر أحيانا كتاب النكت ده على بالصراحة دار ابن عفان الحرز ده ولا ايه؟ يقول لك فرصة اوكازيون يعني اغلى من الذهب فضل العاشر من الحجة. طبعا فضل العاشر من الحجة ثابت لكن الكلام ده كله كذب. الدين المعاملة مثل دين النظافة. ده بقى ايه؟ البنك المركزي. ثلاث تصابيح لا تصح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.